بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا في آخر مبحث القراءة واجب القراءة الذي هو أحد واجبات الصلاة، ذكرنا أن هناك مسائل سبع، قرأنا منها خمس مسائل وبلغ الكلام إلى المسألة السادسة، حيث قال السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود. تقدم أنه في الفرائض لا يجوز قراءة أي سورة من سور العزائم التي تحتوي على آيات يجب السجود عند قراءتها أو الاستماع إليها. أما هنا في المسألة السادسة فيذكر أن قراءة سور العزائم هذه في النوافل فهو جائز وليس بمحظور، ولذا إذا قرأ المصلي في إحدى نوافله سورة من سور العزائم ووصل إلى الآية التي يجب السجود عند قراءتها يجب عليه أن يسجد في موضع السجود، يعني عند قراءته موضع السجود هو من هو؟ عند قراءته للآية التي يجب السجود عند قراءتها، بل حتى لو قرأها قرأ تلك الآية التي يجب السجود عند قراءتها قرأها قارئ آخر غير المصلي، والمصلي يصلي النافلة ويستمع إلى تلك القراءة، أيضا عليه أن يسجد عند استماعه لتلك الآية التي يجب السجود عند استماعها. ثم بعد أن يسجد يقطع صلاته ويسجد، مو بنية القطع، مو بنية ترك الصلاة ترك النافلة وهجرها، قطع مو بنية ترك الصلاة ترك النافلة وهجرها لا، وإنما بمعنى أنه يترك الاستمرار بالصلاة بصلاة النافلة ويسجد السجود الواجب عند استماعه لآية السجدة ثم ينهض ويكمل صلاته. فإذلك إذا كان هو المصلي بنفسه قد قرأ الآية التي يجب أن يسجد عند استماعها، إذا هو بنفسه قرأها حينئذ بعد أن يسجد ذلك السجود الواجب يقوم ويكمل السورة سورة العزائم التي كان قد ابتدأ بها يكملها، وبعد ذلك يركع، طبعا القراءة قبل الركوع، يقرأ الفاتحة ثم سورة العزائم، بنص سورة العزائم تجي آية السجدة يسجد يرجع أنه بيقوم يكمل سورة العزائم اللي هو كان ابتدأ بها، وإذا كملها بعد أن كان قد قرأ الفاتحة قبلها حينئذ يركع ويكمل سجوده. أما إذا كانت آية السجدة في آخر سورة العزائم، في آخر سورة العزائم قلنا طبعا يسجد بعد أن يقرأها، يسجد حينما يقوم من سجوده ما عند قراءة بعد، لأن كانت آية السجدة آخر ما قرأه وواقع كآخر آية في سورة العزائم، قراءة بعد ما عد الفاتحة قراها، سورة العزائم قراها، آخر آية من سورة العزائم كانت آية سجدة، سجد رد النوب نهض، قراءة ما عنده، فيجب عليه أن يركع. لكن تدري هذا الركوع شلون راح يصير؟ سجد النوب قام النوب يريد يركع، هذا شكل غير مألوف للصلاة، لذلك يستحب أنه مرة ثانية يقرأ سورة الفاتحة ورما قرأ سورة العزائم ورما سجد لآية السجدة وقام يقرأ مرة ثانية الفاتحة ويركع، حتى ركوع شي يصير عقب القراءة قراءة الفاتحة لا عقب السجود سجود الآية، واضح؟ السجود اللي سجده بسبب قراءة لآية السجدة، واضح؟ يستحب له حينئذ أن يقرأ الحمد مرة أخرى بعد أن كان قد قرأ سورة العزائم وسجد لها، اركع ويكون ركوعه عقب قراءته للحمد لا عقب سجوده ذلك، واضح؟ الذي عرض عليه بسبب قراءته لآية السجدة. هذه المسألة نقرأها. السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل، طبعا يجوز، يجب أن يسجد في موضع السجود. من هو موضع السجود؟ ما هو موضع السجود؟ موضع السجود عند قراءته لآية السجدة، آية السجدة موضع سجود. وكذا إن قرأ غيره، واحد قرأ آية السجدة غير المصلي وهو يستمع، والمصلي يستمع مع أنه يصلي النافلة يستمع للقرآن، وصل القارئ إلى آية السجدة المصلي سمع يجب أن يسجد المصلي. واضح؟ نرجع لموضوعنا، نفرض ما هو موضوعنا، أنه من المصلي نفسه كان يقرأ سورة العزائم ووصل إلى آية السجدة وسجد، ورا ما سجد قال ثم ينهض وما تخلف منها، يعني ما بقي منها، يعني من سورة العزائم من الآيات، يقرأ باقي آيات سورة العزائم بعد شنو ويركع، اعتياد يركع ويروح للسجود ويكمل صلاته. هذا فرض. الفرض الثاني، وإن كان السجود في آخرها، السجود يعني آية السجدة في آخر سورة العزائم، آية السجدة وين صايرة؟ في آخر سورة العزائم. خب قراها لسورة العزائم آخر آية منها كانت يجب فيها يجب لها السجود، خلصها للآية سجد نهض، نهض ورا ما نهض قال يستحب له قراءة الحمد، يقرأ الحمد مرة ثانية، واضح؟ ليركع بعد الحمد عن قراءة، يعني بعد قراءة لا بعد سجود، ركوع بعد سجود ما مألوف، واضح؟ ليركع بعد قراءة عن قراءتين. أما المسألة السابعة فقال المعوذتان من القرآن، طبعا خلافا لبعض شذاذ العامة أن سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ليستا من القرآن، ولكن التحقيق عند السنة والشيعة أنهما من القرآن، ويجوز أن يقرأ الإنسان بعد الفاتحة سورة قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس بعد الفاتحة في الصلاة، سواء في الصلاة الواجبة أو في الصلاة المستحبة، هذا من الأشياء الجائزة لأنهما سورتان من القرآن. قال السابعة المعوذتان من القرآن، لا أنهما حديث نبوي مثلا، ويجوز أن يقرأ بهما المصلي يعني في الصلاة فرضها ونفلها، سواء صلاة فريضة أو صلاة نافلة، هاي من الأشياء الجائزة. إلى هنا ينتهي مبحث القراءة. نأتي إلى الخامس من واجبات الصلاة، الجزء الخامس من أجزاء الصلاة الواجبة، وهو الركوع. والركوع واجب من واجبات الصلاة، في كل ركعة الركوع الواجب، يجب الركوع مرة واحدة. طبعا المقصود بالركعة غير المقصود بالركوع، الركعة المقصود بها من أول القراءة إلى آخر السجدة الثانية، ها كل نسميه ركعة، من أول القراءة إلى آخر السجدة الثانية هذا كل نسميه قراءة، نسميه ركعة. تقوم للركعة الثانية، كيف تقوم للركعة الثانية؟ تقرأ الفاتحة قل هو الله أحد، هذا كل أجزاء الركعة الثانية، النوب تقنط، بعد تركع، واضح؟ ركوع، بعد سجدة أولى سجدة ثانية، كل هذا يسمى ركعة. الركعة الثانية، الركعة الثانية شوف ايش تحتوي، تحتوي على فاتحة وقل هو الله أحد وقنوت وركوع وسجود، سجدتين يحتوي على سجدتين، هذا كله يسمى ركعة، الركعة الثانية. إذن المقصود بالركوع هو هذا الواجب، الانحناء المخصوص في الصلاة وقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثم الانتصاب، هذا يسمى ركعة. أما الركوع فهو مجموعة أفعال كثيرة كما عددناها، مثل بالركعة الأولى الركوع هو هذا الانحناء، أما الركعة فهي عبارة عن الفاتحة وقل هو الله أحد والركوع والسجدتين، كل هذا نسميه الركعة، ركعة الأولى. في كل ركعة الركوع يعني الانحناء مرة واحدة يجب، إلا في صلاة الكسوف وصلاة الآيات اللي كما يأتي تفصيلها، لا الواجب في كل ركعة من ركعات صلاة الكسوف وصلاة الآيات الواجب خمس ركوعات كما سيأتي. على حال الركوع في داخل كل ركعة، في ضمن كل ركعة ركن في الصلاة، يعني إذا تركته سهوا حتى لو سهوا حتى لو نسيانا تبطل الصلاة، واضح؟ هذا في تعريف الركوع. والواجب في الركوع خمسة أشياء تجب في الركوع، الأول الانحناء، فيجب الانحناء بمقدار بحيث كفوف إيدك تصل إلى ركبتيك، مو واجب عليك تخلي إيديك على ركبك، لكن هذا مقياس، إذا كفوف يديك وصلت إلى ركبتيك هذا يعني أنك قد انحنيت بمقدار كاف، بحيث يسمى الركوع الشرعي، يعني اللي طلب الشارع. لذلك لو كان واحد مو مستوي الخلقة، يديه كلش طويلة بحيث هو واقف، أو ينحني قليلا يمد يديه يوصل للركبة، هذا ما يعتنى بمقياسه، إنما المقياس على الإنسان المستوي الخلقة اللي يديه طبيعية، هذا نقيس عليه كيف ينحني، بأي مقدار ينحني بالركوع، نقول هو هذا المقدار الواجب، هو هذا الركوع الواجب. واضح. وأما كما تقدم طبعا، إذا عجز الإنسان عن الركوع يركع بمقدار ما يستطيع، إذا عجز بشكل تام لا يستطيع أن ينحني أبدا، حينئذ يومئ للركوع برأسه أو بعينيه. وأما الإنسان الذي هو منحني، الرجل العجوز الشيخ الكبير الذي هو منحني من الأصل، هذا عند الركوع يحاول أن ينحني أكثر بعد، حتى يكون فرق بين ركوعه وبين حالته الطبيعية. هو حالته الطبيعية منحني مقوس، هذا عند الركوع يجب عليه أن ينحني بعد شوية أكثر حتى يبين أنه ركع. هذا هو الواجب الأول من واجبات الركوع. الركوع هو واجب وفيه 5 أشياء واجبة، هذا الواجب الأول من واجبات الركوع. أما الواجب الثاني فهو الطمأنينة. الطمأنينة المقصود بها كلما جاءتنا في باب الصلاة، المقصود بها الاستقرار، عدم الحركة الكثيرة. واضح. الاستقرار، مثلا ما يصير إنسان ما يجوز هو راكع ويحرك رجليه، يشيل رجل ويحط رجل. واضح. أو يحرك جسده، هذا لا يجوز إلا إذا كان مريضا، هذا حينئذ معذور، يرتعش مثلا، أو هو حينما يركع ظهره يألمه ما يقدر يستقر، دائما يحرك ظهره أو رجليه تألمه يحرك رجليه، هذا حينئذ معذور. هذا الواجب الثاني إذن بالركوع. الواجب الأول الانحناء بالقدر اللي قلنا عليه، المقياس اللي قلنا عليه. الواجب الثاني بالركوع هو الطمأنينة، يعني الاستقرار. الواجب الثالث رفع الرأس من الركوع. ما يجوز لك انت راكع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، تخلص رأسا تروح للسجود، لا، يجب ان تقف، يجب ان تقف تنتصب ثم تذهب الى السجود. هسا الا المعذور، هذا دائما يأتي المعذور، المعذور يجوز له ما يقدر ينتصب، يذهب من انحنائه عند الركوع يذهب مباشرة بعد ذلك الى السجود، هذا يجوز. اذا الواجب الثالث هو رفع الرأس بعد الركوع. اما الواجب الرابع فهو ايضا الطمأنينة، يعني الاستقرار في الانتصاب. لما قلنا الواجب الرابع يجب ان الثالث يجب ان يرفع رأس الراكع ويرفع جسد كله ينتصب، يقف منتصبا معتدلا، يجب ان لا يقف لمدة ثانية واحدة ويهوي الى السجود، لا، يجب ان يقف مستقرا، يتحقق من عند وقوف انتصاب مستقر ثابت، ثم بعد ذلك يروح الى السجود. اكو بعضهم يرفع ظهره، يعدل ظهره من الركوع، بعد ما وصل ما قام ما انتصب جسمه، رأسا يهوي مستعجل، يهوي الى السجود، هذا صلاة باطلة، ما يجوز. اذا كان متعمد ما يجوز، اخل بركن، هذا الركوع ركن، وحينئذ كنت قد بهذا العمل تكون قد اخللت بالركوع، هذا ما يجوز. يجب ان الانسان يستقر واقفا كما يستقر وهو منحني، يستقر وهو واقف. هذا هو الواجب الرابع. اما الواجب الخامس من واجبات السجود ايضا نشرحه ثم نقرأ المجموع كله. الواجب الخامس هو الذكر، التسبيح. التسبيح في الركوع، يجب ان جنابك لما تركع تذكر وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يلا ترفع راسك. واضح. او تقول سبحان الله 3 مرات، يلا ترفع جسدك من الركوع. اذا الواجب الخامس هو الذكر، هو التسبيح عند الانحناء للركوع. لكن هنا قولان، قول انه التسبيح المخصوص يعني سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا تسبيح مخصوص جاي بالروايات، هو هذا الواجب. وقيل قول اخر لا، يكفي مطلق الذكر، اي ذكر تذكر يعني ذكر الله في الركوع هو مجزي، يعني يكفي، كأن تقول الله اكبر، تقول لا اله الا الله، هذا أيضا يجزي في الركوع، مو إلا تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. فهنا قولان، المصنف تردد يعني من هو، ما هو الواجب، هل هو سبحان ربي العظيم وبحمده التسبيح، أو هو مطلق الذكر، أي ذكر، يا الله الله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله، أي ذكر يكفي. صار عند المصنف تردد. منشأ التردد، منشأ التردد هو أنه لكل قول يوجد دليل. أما الذي يقول التسبيح هو الواجب ما يجوز نذكر أي ذكر، لا، يتعين علينا أن نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا خب عدة دليل. شنو دليله؟ يقول روايات عندنا صحيحة السند عن المعصوم، سأل السائل ماذا نقول بالركوع أو بالسجود، الإمام قال تقول سبحان تسبح الله 3 مرات، وإذا سبحته مرة واحدة أيضا يكفي. وبعدين تبينت التسبيحة شكلها وطريقتها سبحان ربي العظيم وبحمده، هاي رواية صحيحة السند تبين أنه الواجب في الركوع أن نسبح. احنا نتوقف عند الروايات، الرواية شو تقول احنا نعمل عليها، ما يصير نجيب ذكر آخر حتى لو كان ذكر لله سبحانه وتعالى، ما يصير. أما هؤلاء الذين يقولون يكفي مطلق الذكر، أيضا عندهم رواية وأيضا صحيحة السند جاء فيها أنه كل ذكر تذكر الله سبحانه وتعالى. سألوه للإمام عليه السلام، سيدي مولاي هل أقول بالركوع لا إله إلا الله والله أكبر، هل هذا يكفي؟ الإمام قال نعم يكفي. طيب من باب الإمام يسألوه شو نقول بالركوع، يقول قولوا سبحان ربي العظيم وبحمده. من باب يسألوه للإمام يقولوا له أي ذكر نذكر حتى لو الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله يكفي بالركوع، هم يقول يكفي. هسا احنا شو نرجح، يا رواية نعمل بيها، نعمل بالرواية اللي تقول قولوا سبحان الله، لو نعمل بالرواية تقول قولوا أي ذكر، أي ذكر حتى لو الله أكبر، تردد المصنف، يا رواية اللي يعمل بيها تردد. وبعض أهل العلم طبعا هذه بسيطة عندهم، معناها أنه شنو، معناها أنه يجوز لك تخير أنت بالخيار، أنه يجوز لك تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يجوز لك أن تذكر أي ذكر آخر. نعم هذه التسبيحة المخصوصة سبحان ربي العظيم وبحمده هذه أخص من بقية الأذكار، لعله هي الأحسن والأرجح. لكن على كل حال من حيث المبدأ أنت بالخيار، يعني بالضبط مثل واحد يسأل والده، طفل يسأل والده يقول له ماذا أفعل في يوم الجمعة، أذهب إلى اللعب مثلا، يقول له نعم. بعدين نفس الطفل يرجع لأبو يقول له شو أسوي، أروح أشتغل لي شغلة، يقول له نعم. هاي شنو معناها؟ معناها أنت بالخيار، تريد تروح تلعب تريد تروح تشتغل، هذا أمر إن شاء الله هين، لكن المصنف مع ذلك تردد به. إذن هذا هو منشأ التردد. هسه بعد المصنف بالإضافة لهذا أيضا يتردد ترديد آخر في نفس هذا الخامسة، وهو أنه هل يجب التكبير للركوع أو لا يجب التكبير للركوع، قبل الركوع بعد الركوع، هاي الله أكبر اللي نقولها بعد ما نخلص من ركوعنا، أو قبل أن نركع هاي الله أكبر اللي نقولها، هل هذه واجبة لو لا؟ المصنف أيضا يتردد ما يدري واجبة لو لا، تكافأت عدة الأدلة، دليل يقول واجبة دليل يقول مو واجبة، فتردد. وإن كان بعدين افتهم الاستحباب أنه التكبير للركوع مستحب وأفتى قال والأظهر الندب، لكن بالبداية تردد. منشأ التردد أيضا أكو قولين، قول يقول التكبير للركوع واجب، ليش؟ يقول عندنا رواية صحيحة السند تقول أنه الإمام سلام الله عليه قال تكبر للركوع، عدد الإمام واجبات الصلاة وواجبات الركوع وقال يجب عليك أن تكبر وتركع، إيش قال الإمام؟ تكبر وتركع، وهذا الأمر من الإمام يفهم منه الوجوب، ففهموا منه الوجوب. بينما توجد روايات أخرى يسألون الإمام يقولوا له كم تكبيرة واجبة بالصلاة، يقولهم تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، مما يعني أن التكبيرة للركوع ليست واجبة. طيب سيدي لماذا أمرت بها في تلك الرواية السابقة وقلت عند الركوع تكبر، كبر عند الركوع، لماذا أمرت بالتكبير؟ خب الإمام يجيب بسيطة، المصنف أيضا فهم، هذا يعني الندب، هذا يعني الاستحباب، يعني يستحب أنه تكبرون عند الركوع، ولذلك انا بينت الامام يقول هكذا معناها بينت لكم وقلت انه لا يجب في الصلاة الا تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الركوع، حينئذ من امركم بتكبيرة اخرى، هذا معناها انه شنو؟ معناه انه هاي التكبيرة الاخرى مستحبة، لان انا بينت وقلت ماكو تكبيرات واجبة بس واحدة وهي تكبيرة الاحرام. هذا وجه التردد، روايتين موجودة للامام، واحدة تأمر بالتكبير للركوع وواحدة تقول ماكو تكبير واجب بالصلاة، فقط تكبير واحد وهو تكبير الاحرام. هاي ترديدان في هذه المسألة شرحناهما بخدمتكم وسنقرأها إن شاء الله ضمن قراءتنا لموضوع الركوع كله. ونحن طبعا بدأنا منذ الدرس السابق نشرح قبل السابق نشرح الترديدات على أنها الواقع يعني صعبة قد تكون على الطالب في هذه المرحلة، لأنه مدارس فيها أصول الفقه ومدارس الفقه الاستدلالي، لكن نحن أعطيناك فرصة ذهنك تمرن على علم الفقه، يعني بالبداية أول 70-80 صفحة من الكتاب شرحناه درسناه ولم نشرح فيه الترددات حتى هيئنا ذهنك. الآن ذهنك إن شاء الله تهيئ لهذا العلم، نبدأ الآن نشرح لك هاي الترددات بشكل جدا مبسط، وهذا أيضا يهيئك للمعة إن شاء الله، لأن اللمعة درس استدلالي، حينئذ من الآن على شيء من الاستدلال. الآن نقرأ هذا الواجب الخامس وهو الركوع، نقرأ الركوع الخامس الركوع. قال وهو واجب في كل ركعة، وبينا الفرق بين الركوع والركعة أثناء شرحنا للموضوع. وهو واجب في كل ركعة مرة، الركوع مرة واحدة في كل ركعة طبعا، بخلاف السجود في كل ركعة سجودان عندنا، إلا في الكسوف والآيات، وإلا أيضا في الكسوف صلاة الكسوف وصلاة الآيات، ففي كل ركعة عندنا خمس ركوعات كما يأتي تفصيلها إن شاء الله في محلها بعد باب الصلاة. وهو ركن في الصلاة، معنى الركن بيناه وسوف يبينه الآن، وقال هذا البيان. وتبطل بالإخلال به، تبطل الصلاة بالإخلال بهذا الركن بالركوع عمدا وسهوا، الإخلال به يعني عدم الإتيان به أو الإتيان به بشكل غير صحيح بشكل باطل، هذا يبطل الصلاة، سواء أتيت به بشكل غلط عمدا أو سهوا، سواء تركت الركوع عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، على تفصيل سيأتي. هذا التفصيل سيأتي في الركن الرابع في باب الخلل في الصلاة، راح نبين شلون يقع الخلل في أجزاء الصلاة ومنها الركوع. والواجب فيه في الركوع خمسة أشياء. الأول الانحناء، أن ينحني فيه في الركوع بقدر ما يمكن، هذا المقياس، وضع يديه على ركبتيه بحيث تقدر تخلي يديك على ركبك، هذا مقدار الانحناء الواجب، مو واجب عليك تخلي يديك على ركبك، تقدر ما تخليهن على ركبك، لكن هذا وضعهن على ركبك هذا مقياس للركوع. تدري جنابك الطمأنينة أيضا واجبة، الاستقرار يعني، لذلك إذا تخلي إيديك على ركبك أيضا راح يساعدك على الاستقرار والطمأنينة، لذلك جيد أن تضع إيديك على ركبك، وسيأتي أنه مستحب أيضا تحصل بثواب. وإن كانت يداه في الطول طويلة جدا بحد ركبتيه من غير انحناء، من غير ما ينحني كفوف إيده توصل إلى ركبه، انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، هذا يرجع في مقياسه في مقياس الانحناء الى الانسان العادي اللي ايديه طولها عادي مستوي الخلقة. واذا لم يتمكن من الانحناء لعارض لمرض، ما يتمكن ان يدنق ما يتمكن ان ينحني، اتى بما يتمكن منه ينحني بالمقدار الممكن منه يعني من الانحناء. فان عجز اصلا ما يقدر اصلا ينحني ولا سنتيم، اقتصر على الايماء يوم للركوع برأسه مثلا يدنق راسه او يغمض عيونه، هذا يجوز. ولو كان كالراكع خلقة، هو اصل خلقته الشكل انسان مقوس الظهر طبيعته الشكل، او هو رجل عجوز كبير خلقته هكذا وضعيته هكذا انه منحني دائما، او لعارض خلقة يعني من ولدة امه هو منحني، لعارض الكبر كبر السن، وجب ان يزيد لركوعه يسيرا حنائن، هو منحني من الأساس ينحني بعد شوية أثناء الركوع، ليكون فارقا يعني ليكون هذا الانحناء اليسير فارق بين ركوعه وبين وضعه الطبيعي، وضع الطبيعي مقوس شوية ينحني بعد أكثر حتى ينعرف أنه هذا راكع، حتى يبين أنه راكع، فيكون فرق بين ركوعه وبين وضعه المقوس الطبيعي. هذه المسألة الأولى، يعني الواجب الأول وهو واجب الانحناء. الواجب الثاني من واجبات الركوع الثاني الطمأنينة فيه في الركوع، يعني قلنا الاستقرار والثبات، مش الرجل وتحط رجل، او تحرك ظهرك او تحرك خاصرتك، واضح؟ يعني جسمك ما تحركه بمقدار يصدق عليك انك ما مستقر، لا كنت استقر، بحيث يصدق عليك مستقر، اللي يشوفك يقول مستقر. هسه اللي يحرك شوية راسه، اللي يحرك صابيعه، هذا ما يقولون عليه ما مستقر، واضح؟ لا، اللي يحرك جسمه كله او نصفه يقولون هذا ما مستقر، هذا ما يجوز. بقدر ما يؤدي واجب الذكر شقد تبقى مطمئن، شقد تبقى مستقر في اثناء الركوع، قدر ما تقول الذكر الواجب وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، ولا تريد تتحرك، تريد ما تتحرك هذا مو مهم، بعد مو واجب. مع القدرة، طبعا الطمأنينة واجبة مع من؟ مع القدرة. ولو كان مريضا لا يتمكن من الطمأنينة، لا يتمكن، سقطت، تسقط الطمأنينة، لا يجب عليه الاستقرار. هو طبيعته لازم يعدل برجله، يشيل رجله ويحط رجله توجع مثلا، هذا يجوز له، حينئذ ما يجب عليه الطمأنينة. كما لو كان العذر في أصل الركوع، مثل ما قلنا لو كان أصل الركوع ما يقدر ينحني له، كما قلنا في الواجب الأول الانحناء، أصل الركوع ما يقدر له، قلنا مو واجب عليه يركع، يوم للركوع. كذلك لو مو بأصل الركوع عنده مشكلة، عنده مشكلة بالاطمئنان، خب الاطمئنان أيضا يسقط عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع قلنا يسقط الركوع، كذلك إذا العذر بالطمأنينة تسقط الطمأنينة. الثالث، الواجب الثالث بالركوع رفع الرأس منه، من الركوع، ما بعد أن قلت سبحان ربي العظيم وبحمده وأنت منحني وأنت مطمئن ترفع رأسك، ترفع جسدك كله بالواقع، ترفع ظهرك، تستقيم، تنتصب. فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه، قبل وقوفه بشكل معتدل، لا يصير من الركوع رأسا باصطلاحنا تزرق للسجود، هذا غلط ويبطل صلاتك. فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه، يعني قبل انتصابه منه من الركوع، إلا مع عذر. طبعا العذر هذا بعد يشيل كل الأحكام، كل أحكام العذر يشيلها، أكثر الأحكام العذر يشيلها. كان يكون مريض ما ينتصب، خب طبيعي حينئذ يقدر يروح رأسا للسجود، ولو افتقر احتاج في انتصابه اعتدال ظهره وجسمه إلى ما يعتمده، إلى عصا يعتمد عليها أو حائط أو إنسان، وجب، يعني وجب الاعتماد، لا بأس يعتمد ويقوم ينتصب ثم يذهب إلى السجود. الرابع، الطمأنينة في الانتصاب، قلنا الطمأنينة في الانحناء، هنا الطمأنينة في الانتصاب حينما يقف يعدل جسمه، وهو أن يعتدل قائما، هذا معنى الانتصاب، يعتدل قائما. وشنو معنى الطمأنينة هاي؟ ويسكن، هذا معنى الطمأنينة، يعتدل معنى الانتصاب، يسكن معنى الطمأنينة، ويسكن، يستقر، يثبت ولو يسيرا، كم ثانية، كم ثانية، بس مو ثانية واحدة، نصف ثانية، هذا ما يسموه استقرار. الخامس، الواجب الخامس من واجبات الركوع، التسبيح فيه سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا واجب. وقيل يكفي الذكر، اي ذكر، انت اكتب مطلق الذكر، مطلق الذكر يعني اي ذكر، ولو كان تكبيرا او تهليلا، مو الا سبحان ربي العظيم وبحمده، وفيه تردد، يعني يا اهل الواجب التسبيح، خصوص التسبيح لو مطلق الذكر، تسبيح، تهليل، تكبير، يا اهل الواجب فيه تردد، بينت لك التردد، منشأ التردد بينت في اثناء العرض، فلا اعيد حينئذ، اضيع عمرك بالاعادة، ما يجوز. قال واقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، المختار يعني ما عنده شيء، طبعا المعذور طبيعي تسبيحة واحدة تجزي، المعذور مريض ما يقدر ينحني هواي، ما يقدر يبقى دقيقة كاملة منحني ويسوي سبحان الله سبحان الله يكرر بها، هذا طبيعي معذور تسبيحة واحدة كافية، لكن المختار أقل شيء يجزي يكفي، يعني أقل الواجب هو تسبيحة واحدة مرة واحدة، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، تامة يعني مو سبحان الله، سبحان الله تسبيحة ناقصة يسموها، تسبيحة تامة سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا أقل شيء، وإلا يستحب له أن يقول أكثر من مرة سبحان ربي العظيم وبحمده. قال وأقل ما يجزي ما يكفي للمختار ما مريض تسبيحة واحدة تامة، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول سبحان الله ثلاثا، ثلاث مرات يقول سبحان الله، هاي بمكان التسبيحة التامة، أما سبحان الله مرة واحدة تعتبر تسبيحة ناقصة، هاي إلما للمريض المستعجل يريد القافلة تعوفه، سممكن يقول سبحان الله مرة واحدة، قد يأتي. قال وفي الضرورة واحدة صغرى، هاي إجت، إذا مضطر مريض ما يقدر يبقى هواي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، ما يقدر، أو القافلة تريد تعوفه وتروحه هو جنابه بدأ يصلي، هذا تسبيحة واحدة صغرى تكفيه، يقول سبحان الله فقط مرة واحدة ويقوم من ركوعه. قال وهل يجب التكبير للركوع؟ من خلصت ركوعك هل يجب أن نقول الله أكبر؟ فيه تردد، بينا وجه التردد، بينا وجه التردد، وقلنا أنه التردد ناشئ من الروايات، وكذلك من الأصل، أنه الأصل براءة عدم وجوب التكبير. كذلك رواية اللي تقول ماكو تكبير بالصلاة واجب إلا تكبيرة الإحرام، فإذا تكبير للركوع مو واجب، بينما أكو رواية تؤمر بالركوع، تؤمر بالركوع وتأمر بالتكبير عند الركوع، وهاي الرواية حينئذ تحمل على الاستحباب كما فعل المصنف، لكن قبل أن يفعل ترد. قال وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، والأظهر الندب، الأظهر أن التكبير بعد الركوع حتى قبله مستحب لا أنه واجب. ثم أنه في هذا القسم توجد أيضا مستحبات ومكروهات سهلة نقرأها ونشرحها. قال والمسنون يعني المستحب في هذا القسم أن يكبر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير، يكبر قبل الركوع، قبل الركوع يكبر وهو قائم بعد القراءة طبعا، بعد يرفع يديه بالتكبير، يعني وهو يقول الله أكبر يرفع يديه المن محاذيا أذنيه، يعني إلى جانب أذنيه، ويرسلهما، ينزلهم بعدين ثم يركع، بعد ما يقول الله أكبر يرسل يديه، يعني ينزلهم ويقول ويركع، يروح إلى الركوع بعد. وأن يضع يديه على ركبتيه حال الركوع، هذا مستحب، مفرجات الأصابع، أصابع مفتوحة، ولو كان بإحداهما عذر، بإحدى يديه عذر ما يقدر يخليها على ركبه، وضع الأخرى، استحب له، استحب له أن يضع إيد الأخرى السالمة على ركبته بعد. ويرد ركبتيه إلى الخلف، ركبك تردها للخلف بحيث ساقك وفخذك يكون بحالة مستقيمة ما من ثانية، يعني رجلك ما تنثني، يستحب أن ما تثني رجلك، وإنما تنتصب رجلك انتصاب تام. ويسوي ظهره، من تركع لا تخلي ظهرك مقوس، واضح الدنق راسك للأسفل كلش يصير ظهرك مقوس، لا، ارفع اجتافك، احني ظهرك، ارفع اجتافك يصير ظهرك مستوي عدل، واضح ظهرك يصير عدل، يصير كالمنضدة. ويمد عنقه موازيا لظهره، لا تطأطئ بعنقك، وإنما مد عنقك إلى الأمام حتى يصير ظهرك وعنقك ورأسك كل سطح واحد كأنما منضدة. وأن يدعو أمام التسبيح، قبل ما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ادعو الله، اسأل الله أن يغفر لك، اسأل الله حاجاتك. وأن يسبح ثلاثا، ويستحب أنه في الركوع تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا فما زاد بالمفرد، لكن تسعة 11 على المفرد تمشي، واضح 13 وهكذا. وأن يرفع الإمام صوته بالذكر، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده بصوت عالي حتى المأمومين يسمعوه. وأن يقول بعد انتصابه المصلي مطلقا مؤل الإمام، كل مصلي يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده، هذا مستحب، ويدعو بعده وقبل أن يهوي للسجود أيضا يدعو الله، يسأل الله المغفرة والرحمة. هذه مستحبات الركوع. وأما المكروه في هذا القسم، قال والمكروه في هذا القسم، قال ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، يعني يخلي إيديه على جلده، على ركبه بمعنى مماسة إيديه للجلد، هذا مكروه، لا تخلي إيدك فوق الثوب، مو تدخل إيدك تطلعها من الأكمام من الردان تطلعها وتدخلها داخل بدنك، ومن تركع تخلي إيدك على ركبك مباشرة، على الجلد مباشرة، على البشرة مباشرة، هذا مكروه، لا تخليها فوق الثياب، تطلعها من الردان وتخليها فوق الثياب. هاي في مكروهات، مكروه واحد بالركوع هذا ذكرناه. أما الواجب السادس فهو السجود. السجود أيضا واجب من واجبات الصلاة، في كل ركعة الواجب سجدتان، وهما معا ثنيناتهم، ثنينهم السجود السجدتان، ثنيناتهم ركن، مو واحدة منهن ركن، بمعنى إذا تركتهن اثنينهن تبطل الصلاة ولو سهوا تركتهن، أما لو سهوا تركت سجدة واحدة سهوا مو عمدا تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة، لأن السجدة الواحدة ليست ركن، السجدتان معا اثنينهن سوا يلا يصير الركن، بمعنى أنه لو تتركهن اثنينهن سوا حتى سهوا تتركهن تبطل الصلاة. هاي معنى أن السجدتان، أن السجدتين معا ركنا واحدا. السجود أيضا فيه واجبات، واجبات السجود ستة واجبات، وبالإضافة إلى هناك مستحبات ومسائل أيضا تخص السجود أخرى. من هذه الواجبات التي يجب فعلها بالسجود هود على المساجد السبعة، على المساجد السبعة، سبعة أعضاء. من تسجد كون سبعة أعضاء من أعضائك معتمدة على الأرض، صايرة على الأرض تعتمد عليها، تشيل جسمك بيها تلتشيها على الأرض وتعتمد عليها. هذه الأعضاء السبعة هي الجبهة، الجبهة واضح اللي احنا نسميها القصة، والكفان كفوف اثنين هاي صار ثلاث أعضاء، والركبتان ركبك أيضا تعتمد بهن على الأرض هاي صار خمسة أعضاء، وإبهاما الرجلين هاي صار سبعة أعضاء، هاي كلها تعتمد عليها، هاي كلها مساجد يعني يسجد عليها، مكانات السجود هاي كلها يجب أن تعتمد فيها عليها على الأرض. هذا هو الواجب الأول. أما الواجب الثاني فهو وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وما يصح السجود عليه بينا في مكان المصلي إلى تذكر بينا ما يصح السجود عليه هو الأرض ما عدا النباتات، ما عدا المعادن، وكذلك النباتات غير المأكولة وغير الملبوسة، هذه هي الأشياء التي يصح السجود عليها. لذلك لو إنسان مخلي عمامته على قسطة، منزلها على قسطة، من يسجد يصير عمامته فوق القاع فوق التربة، واضح؟ هذا ما يجوز، صلاة باطلة، لأن سجد على عمامته حينئذ مو على التربة، أكو فاصل بين قسطة وبين التربة العمامة تبطل صلاته. هذا الواجب الثاني، إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. أما الواجب الثالث فهو الانحناء، وهو أن تنحني للسجود حتى يتساوى موضع سجودك مع موضع وقوفك، مع موضع وقوفك يتساوى، ما يصير واحد أعلى من الآخر. لكن إذا كان موضع سجودك أعلى من موضع وقوفك بأربع أصابع مقدار لبنة يعني طابوقة، هذا لا بأس به، لبنة فما دون فما أقل، هذا لا بأس به. تدري أنت التربة لما نضعها ونسجد عليها راح يصير موضع سجودنا على التربة وهو أعلى من موضع وقوفنا موضع رجلينا، هذا المقدار لا بأس به لأن التربة ما تصير أعلى من أربع أصابع مهما كان. هذا فتفرع في المسألة الثالثة بالواجب الثالث وهو الانحناء. وطبعا هناك تكرار وهو إن عرض مانع يمنعك من السجود تحاول أن تنحني بالمقدار الذي تتمكن منه، وحينئذ ترفع التربة أو أي قطعة تسجد عليها، قطعة نباتات مثلا واضح، أوراق الشجر ترفعها إلى جبهتك وتسجد عليها، وإذا عجزت حتى عن هذا المقدار كما تقدم ما تنحني أبدا ولا تنزل راسك، وإنما تومئ إلى السجود إيماء ولو بعينك، تغمض عينيك مرتين هاي يعتبر سجدتين. هذا نقرأه. السادس السجود، وهو واجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن معا في الصلاة. كيف؟ تبطل بالإخلال بهما بتركهما معا تبطل الصلاة. من كل ركعة في أي ركعة من الركعات تترك السجدتين معا تبطل صلاتك، عمدا أخليت بالسجدتين وسهوا ما يفرق. هذا معنى الركن، أنه ما يفرق حتى بحالة السهو يأثر على الصلاة. ولا تبطل الصلاة بالإخلال بواحدة بسجدة واحدة سهوا، إذا سهوا نسيت لك سجدة واحدة الصلاة ما تبطل، وعلاجها يأتي في آخر كتاب الصلاة. وواجبات السجود ستة. الأول السجود على سبعة أعضاء، خليهن على الأرض، الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين ما يحتاج شرح. الثاني وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بينا الأرض وما نبتت غير المعادن وغير النباتات المأكولة والملبوسة. فلو سجد على كور العمامة يعني هاي دورة العمامة لم يجز أو لم يجزي، ما يجزي لا يكفي عن السجود، ما يعتبر سجود تبطل الصلاة. الثالث أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، موضع جبهته شي يساوي؟ يساوي موضع موقفه، واضح؟ هذا الموضعين يتساون من ناحية الارتفاع، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد، هذا ما بيشي. التربة عالية في المقدار راح يصير موضع سجودك أعلى من موضع موقفك، لكن هذا المقدار لا بأس به. اللبنة الطابوقة، فإن عرض ما يمنع عن ذلك، الطابوقة طبعا قبل فخرها، فإن عرض قرأ ما يمنع عن ذلك، ما يمنع عن هذا الانحناء بهذا المقدار، اقتصر على ما يتمكن منه، ينحني للسجود بمقدار المقدور، بالمقدار المقدور مو اللي يوصل للقاع، حينئذ يرفع التربة الى جبهته. فإن وإن افتقر الى رفع ما يسجد عليه وهو التربة وجب، حينئذ وجب رفع التربة الى الجبهة ويلزقها على الجبهة وهو منحني نص انحناء ويسجد، يعتبر سجود. وإن عجز عن ذلك كله أصلا ما يقدر ينحني، أومأ إيماء يشير للسجود إشارة عن طريق إغماض عينيه. هذه المسألة الثالثة أيضا انتهت. أما المسألة الرابعة ففيها جاء أن الذكر في السجود واجب، الذكر واجب، لكن أي ذكر؟ وقيل مو اي ذكر، التسبيح المخصوص وهو سبحان ربي الاعلى وبحمده هو الواجب، مو كل ذكر، يعني الله اكبر لا اله الا الله ما تكفي. فهذا يعني ايضا المصنف متردد به، ما ذكر انه متردد، لكن هو قال مختار الظاهر الذكر، انه مطلق الذكر بالسجود كافي، حتى لو تقول لا اله الا الله الله اكبر بالسجود يكفي. وأما التسبيح المخصوصة وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده جعلها قولا ضعيفا مريضا، قال وقيل يختص. الرابع الذكر فيه، الواجب الرابع هو الذكر فيه في السجود، هذا واجب، أي ذكر مطلق الذكر. وقيل يختص بالتسبيحة، وقيل لا يختص بتسبيحة مخصوصة سبحان ربي الأعلى وبحمده، كما قلناه في الركوع، كما مر في الركوع نفس المشكل. الخامس الواجب الخامس الطمأنينة، أيضا واجب الطمأنينة، أيضا واجبة كما بينا وهي الاستقرار. قال الخامس الواجب الخامس الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة، كان يكون إنسان مرتعش ما يقدر يطمئن، هذا معذور. السادس رفع الرأس من السجدة الأولى، هذا واجب، ثم تعتدل تجلس بعد السجدة الأولى وتطمئن، يعني تثبت. أكو بعضهم يسجد السجدة الأولى يرفع رأسه بعدما استقر يرجع أنه بيسجد السجدة الثانية، هذا ما يجوز، يجب أن يعتدل يجلس معتدلا مستقرا يعني مطمئنا، ثم هل يجب، ثم يروح للسجود الآخر، ثم هم يجي مبحث آخر، هل يجب التكبير عند الدخول في السجود قبيل السجود وبعد السجود بعد أن ترفع رأسك من السجود، هل يجب التكبير لو مو واجب مستحب؟ المصنف تردد ثم قال الأظهر أنه يستحب لا أنه واجب. ليش تردد؟ نفس المشكلة اللي مرت بالركوع، وهو أن التكبير في الروايات مأمور به، الإمام قال كبروا في الركوع وفي السجود، افتهموا بعض الجماعة من هذا الأمر هو الوجوب، وهو أن التكبير في الركوع وفي السجود واجب، بينما الأصل يقول عدم الوجوب براءة. وكذلك رواية عندنا صحيحة السند تقول أن التكبير الواجب في الصلاة هو تكبير واحد وهو تكبيرة الإحرام، يعني التكبير إذن الموجود حول الركوع وحول السجود ليس بواجب، واجب واحد تكبير واحد وهو الإحرام، أما هذا فليس بواجب بل هو مستحب. لذلك المصنف أيضا افتهم هذا الأمر وقال أفتى بالاستحباب. السادس رفع الرأس من السجدة الأولى، هذا أيضا واجب، حتى يعتدل مطمئنا، يعتدل ويصير مطمئن وثابت، وفي وجوب التكبير ثم يروح للسجدة الأولى، وفي وجوب التكبير الله أكبر للأخذ فيه يعني للدخول فيه في السجود قبيل السجود والرفع منه، وكذلك التكبير الله أكبر بعد أن نرفع رأسنا من السجود، واضح؟ هل هذا يجب لو لا؟ تردد، بينا منشأ التردد، والأظهر الاستحباب، أظهر أنه لا يستحب وليس يجب. هناك مستحبات أيضا نقرأها، ويستحب فيه في السجود أن يكبر للسجود قائما، يعني أنت واقف بعد الركوع بعد ما ترفع رأسك من الركوع وتقوم تقف تقول الله أكبر لأجل الهوي إلى السجود، أن يكبر للسجود قائما يعني بعد الركوع، ثم يهوي للسجود. كيف يهوي للسجود؟ سابقا بيديه إلى الأرض، كون إيديه توصل للأرض قبل ركبه، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه كما بينا، أو أخفض موضع السجود أخفض بعد من موضع الوقوف كما بينا، إلا أنه إذا كان موضع السجود أعلى من موضع الوقوف بمقدار 4 أصابع أو أقل لبنة واحدة أو أقل هذا لا بأس به، هذا مر. وأن يرغم بأنفه، يستحب أن يرغم أنفه بالتراب، واضح؟ يعفر أنفه بالتراب، يخلي تربة تحت أنفه. ويدعو، يستحب أن يدعو في السجود، ويزيد على التسبيح الواحدة ما تيسر، مو فقط سبحان ربي الأعلى وبحمده، يستحب أن يزيد. ويدعو بين السجدتين، بين السجدتين حينما يجلس يستحب أن يدعو يستغفر الله. وأن يقعد متوركا، التورك، هذا قاعدة التورك بين السجدتين شرحناها سابقا، قلنا تجلس على اليتيك وتثني رجليك وتخرج ساقيك من تحت اليتك اليمنى وتضع ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وسيأتي أيضا توضيحه من المصنف في باب التشهد. وأن يجلس عقب السجدة الثانية مطمئنا، يستحب، هذا مو واجب، عقب السجدة الأولى يجب أن يجلس مطمئنا، أما عقب السجدة الثانية فلا يجب، بل يستحب أن تجلس مطمئنا، ويجوز لك أن لا تجلس مطمئنا، هكذا فقط ترفع رأس جسدك من السجود وتقوم يمكن. ويستحب ماذا؟ ويدعو عند القيام، لما يقوم يدعو يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ويعتمد على يديه، يعني حينما يقوم يعتمد على يديه، يتكئ على يديه على الأرض سابقا برفع ركبتيه، لكن هالمرة يرفع ركبتيه من الأرض قبل أن يرفع يديه، واضح؟ بينما من ينزل من يهوي بالعكس يديه يوصل للقاع، يستحب قبل أن توصل ركبتيه. أما المكروهات ويكره الإقعاء بين السجدتين، الإقعاء هي في الجلسة خاصة في الروايات أنها جلسة الكلب، وهي أنه جنابك تثني رجليك تخليهن تحتك وتنصب قدميك على الأرض، على تخلي على الأرض، ماذا تعتمد على الأرض؟ بمقدم باطن قدميك، هاي المنطقة اللي تحت الأصابع، شوف أصابع الرجلين وينها، المنطقة اللي تحت الأصابع بعضهم يسميها كلوة الرجل، كلوة القدم، هاي كأنها كلوة، واضح، كأنها كليتين، هاي المنطقة اللحمة الموجودة تحت الأصابع هذه ثبتها على الأرض، فحينئذ قدمك يكون واقف منتصب، واضح؟ وكعوب رجليك اللي يسميان بالعقبين، العقبين راح تضع عليهما اليتيك، يعني تجلس على عقبي قدميك وقدماك يكونا منتصبات على الأرض، هذه الجلسة مكروهة، تكره هذه الجلسة. ولذلك قال ويكره الإقعاء بين السجدتين. وهناك مسائل أخرى في باب السجود إن شاء الله نأتي عليها في الدرس اللاحق، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.